إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في دروس ماضية إخواني في الله تكلمنا عما يتعلق بمدخل هذا الشهر ألا وهو شهر شعبان، وما كان من حرصه عليه الصلاة والسلام على استغلال أيامه ولياليه. وقد كان من سلفنا الصالح من كان يتفرغ للتعبد لله جل وعلا في هذا الشهر، إلى أنه بالمقابل فإن هذا الشهر قد أصبح محلا للبدع والحوادث والمحدثات، إذ طائفة من الناس غلت في هذا الشهر. وهنا نجد أن الناس على قسمين، على طرفي نقيض، من الناس من جحد هذا الشهر وعراه من العبادة والتعبد وما بال به ولا رفع رأسا له فتركه وعطل العبادة وما ذكر الله إلا قليلا، وبالمقابل هناك طائفة من الناس من عظمت وبلغ التعظيم إلى حق إلى درجة التبديع والإقامة البدع والمحدثات فيه، ففرضت على نفسها وعلى قومها وعلى مريديها شيئا من الطاعات والعبادات مما لم ينزل الله به من سلطان. وحديثنا إخواني في الله في هذه الأيام يتعلق بأهم البدع والمحدثات التي أقامها الناس وأحدثها الناس في هذا الشهر، منها ما هو ظاهر في بلدنا هذه، ومنها من البدع ما وقع في بعض البلاد الإسلامية ولا زال يعمل. وأول ما أتكلم به وأعني بالذكر يعني ما يتعلق بشهر شعبان، فإن معظم البدع التي سنوردها والتي وقع الناس فيها تتمركز في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان. فهذه الليلة بالذات قد تكلم فيها من تكلم وقدسها وشرفها من شرفها، مع الإلماح والإشارة إخواني في الله إلى وجود طائفة من أهل الصلاح. نعم، وجد طائفة من أهل الصلاح من زلت أقدامهم في هذا الباب، فقاموا وشرفوا هذه الليلة بعينها وميزوها بشيء من التعظيم والتقديس، وسنأتي إلى هؤلاء ولذكر ما فعلوه في هذه الليالي، إلى أن العلماء عابوا عليهم هذا التعظيم لهذه الليلة. فالشيء ولو ذكر له فضل لا يعني ذلك أنك تخصصه بعبادة، تخصيص العبادة شيء، كونك تعلم أن هذا الأمر أو أن هذا الزمن فيه فضيلة لا يعني باللزوم أنك تحدث فيه بدعة خاصة من صلاة بصيغة معينة أو عبادة على هيئة معينة. ولهذا كان صواب في قول من قال من السلف، وسيأتي ذلك من قول زيد بن أسلم رحمه الله وقول كذلك أبو شامة عندما ذكروا عن الفقهاء والعلماء أنهم ما كانوا يلتفتون إلى الفضائل المذكورة في ليلة النصف من شعبان، لم يرد فيها شيء صحيح ثابت. وكما قلنا أول ما نبدأ بالروايات أو المرويات الموجودة في كتب السنة التي دلت على فضيلة هذه الليلة بعينها، ونذكر حكم العلماء فيها وما قالوا في أسانيدها. من هذه الأحاديث المروية في شهر شعبان، وأعني في ليلة النصف من شعبان، في حديث قال عليه الصلاة والسلام أو روي عن نبينا أنه قال أن الدعوة لا ترد لحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة، خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. هذه الليالي الخمس لا ترد فيها دعوة، الشاهد من ذلكم ليلة النصف من شعبان. ولهذا تجد من الناس من يحرص كل الحرص على الابتهال والتضرع والالتجاء إلى الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان ويخلص الدعاء في هذه الليلة، وذلك ظنا منه بصحة الرواية المروية في هذا الباب. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، وذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وحكم عليه بالوضع، وذكر قول العلماء الذين قالوا بضعفه. وكذلك من الأحاديث المروية في هذا الباب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله جل وعلا ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من كذا وكذا، حتى تطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، أي أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان، فما يتودد لعباده بأنه ماذا يقبل عليه بالاستغفار والمغفرة، حتى ماذا يوجب الرب عليهم المغفرة. وهذا قال العلماء ما صح. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وفيه أبو بكر ابن عبد الله وهو المشهور بابن أبي سبرة، وهذا الرجل وهو الراوي لهذا الحديث أو من رواة هذا الحديث قال عنه أحمد وابن معين أنه يضع الحديث، أنه يضع الحديث. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب قال: رموه بالوضع، رموه بالوضع، ونعني بالوضع أي أنه يضع الأحاديث عن رسول الله، أحاديث ليست من كلامه ولا من منطقه عليه الصلاة والسلام، فيأتي هذا ويأتي بكلام من رأسه أو من هنا وهنالك ثم ينسبه لنبينا عليه الصلاة والسلام ويضعه على أن رسول الله قال به ونبينا بريء منه. فكان هذا الرجل يضع الأحاديث، وهي من الأحمد الكلمات العظيمة تدل على كذب الراوي. فهذا الحديث بهذه الصورة وبهذه الهيئة من أن الرب جل وعلا ينزل في ليلة النصف من شعبان كذلك لا يصح. وهذا سيأتي معنا أن من الناس ومن العباد قديما ولا زال الناس كذلك في هذه الأعصار وكذلك في بلدتنا هذه من يعمر ليلة النصف من شعبان بماذا؟ بالقيام، ويجعل النهار في الصيام، يخصص، مع أن الصيام إخواني في الله وماذا وارد في طوال الشهر كما مر ذلك معنا، أما أنك تخصص هذه الليلة بالصيام فلا على الصحيح، وسيأتي ذلك معنا في حينه. وكذلك من الأحاديث حديث عائشة أنها روت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، لأكثر من عدد غنم من شعر غنم كلب. وكلب هي حي من أحياء قضاعة، قبيلة معروفة، قبيلة معروفة. ففي هذا الحديث أن الله جل وعلا وسعت رحمته ومغفرته وأنه يغفر لعباده وأن عدد من سيغفر لهم بهذه المثابة. تخيل قبيلة كقبيلة كلب عندهم أغنام، تخيل شعر كل غنمة كم، فتخيل جميع شعر غنم كلب، فإن الله على عدد هذه الشعرات سيغفر لعباده، سيغفر لعباده. قال: فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. وقال الترمذي بعدما أورد هذا الحديث في سننه قال: سمعت محمدا، ويعني به البخاري رحمه الله، قال: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث، أي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث. وكذلك روى هذا الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقال ونقل كذلك عن الدارقطني رحمه الله تعالى أنه قال: قد روي من وجوه، قد روي من وجوه، أسانيده مضطربة غير ثابتة، أسانيده مضطربة غير ثابتة. فدل هذا الحديث. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أشار إلى ضعف هذا الحديث، وإن كان من العلماء بعض من يحسنه، لكن على القول الصحيح أنه معل، أنه ضعيف، وأن هذا الحديث لا يثبت من تخصيص المغفرة في هذا الشهر يعني بهذه الصورة. وكذلك من الأحاديث المروية في هذا الباب ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان إن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إن الله تعالى يطلع على جميع خلقه في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث رواه ابن ماجة كذلك في سننه، وعلق البوصيري رحمه الله تعالى في تعليقه على ابن ماجة بأن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، وكذلك فيه تدليس الوليد بن مسلم، فيه تدليس الوليد بن مسلم. فهذا الحديث المروي عن أبي موسى بهذا اللفظ ما صح، إلا أنه هذا الحديث جاء كذلك من طريق أو من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، من أن الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان يطلع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وحديث معاذ في هذا الباب نعم ذهب جماعة من العلماء إلى تحسينه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث صحيح فقال حسن صحيح. وهكذا الهيثمي في مجمع الزوائد علق على هذا الحديث بقوله رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. فعلى قول من قال بتحسين هذا الحديث فإن هذه الفضيلة ثابتة من أن الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فعلى تحسين، ولا كما قلنا طائف من العلماء ما يرى شيء يثبت في ليلة النصف من شعبان، ما من فضيلة، ما يرى أي فضيلة ثابتة لا في مغفرة لا في اطلاع لا في رحمة لا في إجابة دعوة لا في قيام لا في صيام، ما يرى شيء أبدا من ذلك. لكن على قول، وخاصة وجد من العلماء من يقول بتصحيح هذا الحديث وتحسينه، فإن يقول إذن من قال به لا شيء في ذلك، لكن مع ذلك لا يخصص، لا يكون هذا الحديث داعي إلى التخصيص. لا معنى ذلك أن الله جل وعلا يغفر لجميع عباده أنك تخصص هذا اليوم بماذا؟ بعبادة. لا، فإن الذي دلك يا عبد الله على هذه الفضيلة هو من دلك؟ نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا هو الذي دل على هذه الفضيلة وعلى هذه الخصيصة. لكن ننظر هل خصص هذه الليلة التي فيها مغفرة الرب لعباده، هل خصص بقيام أو بصيام؟ ما ثبت ذلك عن نبينا ولا عن صحبه الكرام. إذن خير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فكون هذه الفضيلة ثابتة على قول من قالها بها فإن ذلك لا يكون داعيا إخواني في الله إلى إنشاء البدع والحوادث أو تخصيص العبادات فيها. فهذه أهم الأحاديث المروية في هذا الباب، وبعضها واضحة الدلالة على ضعفها، من تلكم الأحاديث التي فيها يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن في هذه الليالي أي ليلة نصف شعبان بأن الله جل وعلا يكتب فيها أرزاق العباد ويكتب فيها من يولد ومن يموت، وهذا كذلك حكم عليه العلماء بالوضع والنكارة. أما الأعمال التي يفعلها الناس فهي كثيرة وكثيرة جدا، الأعمال التي يفعلها الناس كثيرة، نقتصر على بعضها. من ذلكم ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان، ولعل في هذه البلاد يقع مثل هذا الفعل، وهو أن القبور تخص بالزيارة في هذه الليلة. إذا دخل ليلة النصف من شعبان ترى الناس تتوافد على المقابر وتخصص هذا اليوم بالزيارة. وهذا الفعل من البدع المحدثات القبيحة المستقبحة، لأنها ليس لها أثار من علم وليس عليها بينة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة، بل أنكر ذلك العلماء. ولهذا أعد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس أن هذا الفعل من البدع، وكذلك عاب هذا الفعل ابن الحاج في كتابه المدخل، حيث ذكر أن من البدع الشنيعة التي فعلها الناس ويفعلها الناس في زمنه هذه البدعة أنهم يخصصون القبور بالزيارة. فالقبور لا تخصص في هذه الليلة، وإنما زيارة مفتوحة في كل ساعة من ليل أو نهار في أي يوم من أيام السنة، أما التخصيص في نصف شعبان فلا. وكذلك من البدع القبيحة ما كان من إيقاد النيران، ولا أدري هذا موجود أو يعمل في بلدنا الله أعلم، لكن ذكر ذلك العلماء وأنكروه أيما إنكار أن النيران توقد. ففي بعض البلدان والأقاليم أن دخل ليلة نصف من شعبان تجد النار ماذا يكثر إشعالها، النيران هنا إما بماذا بسرج أو كذلك بتروس أو كذلك بعيدان، المهم يكثر إيقاد النيران في ليلة نصف من شعبان. لماذا؟ ظنهم أن ذلك من باب ماذا التعبد لله، وأن ذلك من إحياء هذه الليلة، وهذه فعل من البدع القبيحة. بل ذكر صاحب كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث نقلا عن إمام أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى أنه قال: وما أحدثه، هو يتكلم عن هذه البدعة، قال: وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية، لأن النار معبودهم، لأن النار معبودهم. هذا الذي يفعل هذه الفعلة يتقرب إلى الله بالنيران وبإيقاد النيران، إنما ذلك راغب عن الملة المحمدية وذاهب ويرغب في الملة المجوسية، لأن المجوس هم الذين يعظمون وهم الذين يقدسون النيران. فإن عثر وإن وجد أن ناس من الناس يتعبدون الله جل وعلا بإشعال النيران ويحتفلون بذلك في شعبان خاصة، فليعلم أن ذلك من البدع القبيحة المأخوذة من دين المجوس، كما ألمح إلى ذلك الطرطوشي رحمه الله تعالى، ويراجع المرجع السابق. وسيأتي إن شاء الله معنا كذلك بعض البدع من الاحتفال ومن الصيام ومن القيام ومن الصلاة، ونردها في بابه وفي حينه، ونذكر بعض أقوال العلماء الذين أنكروها وهاجموا من فعلها ورموهم بالبدعة والإحداث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.